أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وهذه الآية 80 بعد 100 من سورة البقرة، ويذكر الله عز وجل فيها حكم الوصية. وهذه الوصية جاءت في القرآن في 3 مواضع: هنا في سورة البقرة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وفي سورة النساء ذكر الوصية، قال: من بعد وصية توصون بها أو دين، يوصى بها أو دين، يوصين بها أو دين. وذكرها في سورة المائدة أيضا: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدد منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة موت إلى آخره. يبقى في 3 مواضع من كتاب الله عز وجل ذكر الوصية، هذه أجمعها في هذا الموضن في سورة البقرة. ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى الوصية ونص على من تكون له هذه الوصية، فقال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب عليكم، الذي كتبه الله سبحانه تبارك وتعالى. ولو تذكر الآيات السابقة كان في القصاص: كتب عليكم القصاص، وسيأتي بعد قليل الكلام عن الصيام: كتب عليكم الصيام، في نفس هذه السياق في هذه الآيات. كتب فرض وثبت وألزمتم بذلك، هنا فرض من الله سبحانه تبارك وتعالى. كتب عليكم القصاص، كتب عليكم الصلاة، كتب عليكم الوصية، كتب عليكم الصيام، يبقى فرض وألزم بذلك سبحانه تبارك وتعالى. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، كان هنا مناسبة بين هذه وما قبلها. ما قبلها في القصاص، والقصاص في إنسان ميت، في إنسان مقتول، فهنا ذكر الموت، يبقى ذكر الموت هنا، فالإنسان اللي يستشعر الموت فليوصي بهذه الوصية التي أمر الله سبحانه تبارك وتعالى بها. كتب عليكم الوصية، كتب عليكم الوصية. الوصية صيغة بتاعتها مؤنثة، ومع ذلك جاء الفعل هنا مذكر: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. ليه ما قالش كتبت عليكم؟ يقول علماء اللغة هنا إن الوصية معناها الإيصاء، الإيصاء، والإيصاء هذا مصدر من أوصى إيصاء، وهذا معناه التذكير، يبقى لذلك قال كتب عليه. وقالوا لا، مش عشان كده، ده علشان الوصية مفصولة عن الفعل بجملة، فيجوز إذا فصل المؤنث عن الفعل بتاعه بجملة أو بكلمة إنه يذكر الفعل، زي ما يقولون: حضر القاضي امرأة، حضر القاضي امرأة، يعني أصلها حضرت امرأة القاضي، عند القاضي. فلما فصل بين الفعل وبين المفعول المؤنث، بين الفاعل المؤنث بالمفعول، وقدم هنا بين الفعل وبين المفعول، فذكر الفعل هنا حضر ولم يقل. هذا معروف في اللغة، والقرآن يأتي على ما تأتي به اللغة العربية. هنا كتب عليكم الوصية، أن توصي يعني، إن ترك خيرا. إن ترك خيرا، إيه الخير هذا؟ والعلماء الخير معناه المال، الخير معناه المال. يبقى هنا جاء في القرآن قوله: وإنه لحب الخير لشديد. الإنسان لحب الخير يعني لحب المال، إنه لحب الغنى. إن ترك خيرا أي إن ترك مال، إن ترك مال. لكن اختلف العلماء، قد إيه هذا الخير اللي على الإنسان أن يوصي به، سواء كانت الوصية هذه فريضة واجبة ولا كانت الوصية نافلة مستحبة. فقالوا المال الكثير. طيب إيه حد هذا المال الكثير؟ قال والله يختلف بعرف الناس، عند بعض الناس يكون شيء، عند البعض الآخر يكون شيء آخر. لكن جاء عن الصحابة أنهم حددوا بأشياء، حددوا بأشياء. فجاء عن علي وعن عائشة وعن ابن عباس رضي الله عنهم أنهم ذكروا الإنسان لو ترك 700 إلى 1000 درهم أن هذا في حكم القليل، إذا وصل 1000 درهم يبقى هذا في حكم الكثير. 1000 درهم، الدرهم 3 جرام من الفضة، جرام الفضة يعمل حوالي 5 جنيه تقريبا، يبقى هنا 1000 درهم يقولوا في 3 جرام يعني 3000 جرام من الفضة في 5 جنيه يعني 15000 جنيه، يعني الذي ترك مالا مثل هذا المال يعتبر هذا خير ويعتبر هذا كثير. فليوصي، فليوصي بشيء. هنا الآية ذكرت الوالدين والأقربين وسيأتي الحكم في ذلك. يبقى هنا الوصية عبارة عن إيه الوصية؟ إنسان قبل وفاته يعهد إن بعد وفاتي اعملوا في مالي كذا وكذا، لله ربنا ذكرها سبحانه من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين. فهنا ذكرها وكررها في سورة النساء من بعد وصية أو دين، مع أنه شرعا الدين مقدم على الوصية، الدين يقدم أول حاجة. إذا إنسان توفي يبقى هنا يكفن هذا الإنسان ويجهز الجهاز بتاع هذا الإنسان علشان يدفن من ماله، بعد ذلك الدين، بعد ذلك الوصية. طب ليه قدمها الله عز وجل الوصية على الدين؟ والعلماء يقولوا العادة في الدين في مطالب بهذا الدين، في مطالب، مش هيسكت صاحب الدين، هيجي يقف لك على الباب يقول لك أنا ليه عند أبوك كذا، أنا ليه، في مطالب. الوصية ما حدش هيطالب بها، يقول أنا موصي للفقراء بكذا، مين الفقراء اللي هيجي يقول قريبكم موصي وهيعرفوا منين أنه موصي هذا الإنسان، ما حدش هيجي. لذلك قدمها الله سبحانه تبارك وتعالى، التقديم هنا للتذكرة حتى يذكر، أوعى تنسى الوصية اللي وصى بها هذا الإنسان المتوفى. المتوفى مش هيقول لك ما عملتش ليه، ما مات خلاص. يبقى هنا الفقير الذي أوصي له مش هيجي يقول لك هات اللي عليه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يذكرك فقدم الوصية، لكن الحكم الشرعي أن قضاء الدين مقدم على الوصية. يبقى الوصية عبارة عن إيه الوصية هذه؟ قالوا كل شيء يؤمر بفعله ويعهد به في الحياة لبعد الموت، لبعد يعني إنسان هو حي يقوم يقول بعد ما موت اعملوا كذا، تصدقوا بكذا، أخرجوا كذا، أعتقوا كذا، افعلوا كذا. يبقى يأمر بشيء في ماله بعد وفاته يصنع في المال. يبقى هنا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، إذا حضر أحدكم الموت مش معنى الإنسان وهو ميت، ولكن حضر الموت يعني حضرت أسباب الموت، أسباب الموت يعني كان في آخر حياته، كان الإنسان في مرض من الأمراض اللي ما مش هيصحى من هذا المرض، مرض العادة إن يموت صاحب هذا المرض. يبقى على ذلك إذا الله عز وجل يذكر الإنسان، هذه من رحمة الله سبحانه، يبتلي العبد بالمرض، يبتلي قبل وفاته نعمة منه ورحمة منه، يكفر عنهم يذنوب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للإنسان المريض لا بأس طهور إن شاء الله، يعني هذا المرض يطهرك الله عز وجل به، فالمرض تطهير للإنسان من الذنوب. والأمر الثاني تذكرة، اتذكر بقى أنت الآن مريض على فأنت محتاج إلى الله عز وجل، ادعو ربك وخف من الله، وإن وصي بشيء للفقراء وللمساكين لعل الله سبحانه تبارك وتعالى يعفو عنك بهذه التوصية أو الوصية. يقول العلماء الوصية يجي منها الوصي، الوصي يجي على الموصي وأيضا الموصى إليه، الموصي يقول هذا وصي يعني اللي وصى بكذا، والموصى إليه يسمى أيضا بالوصي، يعني يقول يا فلان خد بالك من مالي بعد وفاتي اصرف كذا واعمل كذا، هذا اسمه الوصي، الوصي. وكذلك الموصي يسمى بذلك أنه وصي، وأصلها كما يقول العلماء من وصى، وصى. ومنها تواصى النبت، تواصى النبت معناه أن النبت طلع، النبات يتبع بعضه بعضا ويتصل بعضه ببعض، ومنه قولهم أرض واصية يعني متصلة بالنبات. أوصيت له بالشيء، يعني جعلت شيء من المال بعد وفاته كأني أنا بس كأن وصل وفاته بحياته، في حياته يتصدق وبعد وفاته أيضا يتصدق، فجعل هذه الوصية عمل دائم في حياته وأيضا بعد وفاته. يجي منها الاسم يقال الوصاية والوصايا بالفتح وبالكسر، ويجي الوصا بالفتح، هنا هذه الوصية. يقول العلماء منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية، قال استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا يعني خدوا بالكم من النساء، راعوا أمر النساء فإنهن عوان عندكم، فإنهن عوان عندكم. اختلف العلماء في الوصية هل هي واجبة ولا ليست واجبة. أجمع العلماء على أنها واجبة في حالة، في حالة الوصية واجبة. إيه هذه الحالة؟ الذي عليه دين، الذي عليه دين يوصي أن علي دين لفلان بكذا، خاصة إذا ما كانش في شهود يشهدون على هذا الدين، عنده ودائع لأقوام، عنده عرايا لأقوام، يبقى يلزمه أنه يوصي أنا عندي المكنة الفلانية هذه مش بتاعتي، دي بتاعت فلان، ترجعوها لي فلان، يبقى يكتب هذه الوصية. هذا اتفاق بين العلماء، الذي عليه دين والدين ليس مكتوبة وليس معروفة وممكن يضيع، لو مات هذا الإنسان يجب عليه أن يوصي، وده اللي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، إلا ووصيته مكتوبة عنده. يبقى هنا حق المرء المؤمن حين يأتي لفراشه، أنا علي لفلان كذا، أنا مش كتبه، يمكن أنا ما أمشي، لا أكتب هذا الدين، يبقى الوصية مكتوبة إن علي دين لفلان كذا. استعرت من إنسان عارية، اديني الحلة اللي عندك أعمل فيها كذا، اديني الآلة اللي عندك أعمل بها كذا، ومحدش يعرف بتاعت مين دي وممكن أموت، يبقى هنا أكتب الوصية إن هذه الآلة ملك لفلان ترجع إليه لو حصل لي حادث الموت. لذلك ابن عمر روي هذا الحديث كان يقول ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. عبد الله بن عمر يقول ما مرتش عليه ولا ليلة بعد ما سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم إلا والوصية مكتوبة عنده. طيب كتب عليكم بهذه الوصية فريضة واجبة على إذا كان عليك دين، إذا كان عندك عرايا لأقوام يلزمك أن تعيدها. طيب غير ذلك ما عليش دين ولا شيء، هل تجب هذه الوصية ولا لا تجب؟ اختلف العلماء، فبعض أهل العلم يرى أنها واجبة، تجب هذه الوصية، إن الله عز وجل ذكرها وقال كتب على كتب الله عز وجل عليكم ذلك، يبقى يلزمه. واختارها ابن جرير الطبري رحمه الله وقد بها الظاهرية، قالوا يجب كتابة الوصية، يجب الإنسان طالما عنده مال إنه يوصي في هذا المال. أما جمهور أهل العلم على أن الوصية ليست واجبة وإنما الوجوب اللي في هذه الآية، قالوا هذا منسوخ، الباقي الاستحباب فقط. طيب الوجوب منسوخ، إيه اللي نسخ هذا الوجوب؟ قالوا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. لاحظ الآية بتقول الوصية للوالدين والأقربين، الوالدين جاءت آيات المواريث خلاص لأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، إذا ذكر الله عز وجل قسمة الميراث، أصبح الوالدان لا ما لهمش وصية. يعني هنا الآية قالت الوالدين والأقربين، طيب الأقربون مين الأقربون؟ أقرب الناس للإنسان، له أولاده، له إخوته، له أعمامه، له أجداده، هؤلاء أقربون، وفي أبناء الأعمام وفي كذا، قال هؤلاء منهم صاحب فرد ومنهم عصبة، وهؤلاء جاء تقسيم الأنصباء عليهم في الميراث في القرآن. يبقى على ذلك هذه منسوخة بآية المواريث، أيضا منسوخة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وعلى ذلك جمهور أهل العلم أن هذه الوصية ليست فرضة، إنما الذي بقي منها الاستحباب وليس الفرض. لم يبين الله سبحانه وتبارك وتعالى مقدار ما يوصى به من المال، وهذا من حجة الجمهور، قالوا والله لو كانت الوصية هذه فرض واجبة لكان أمر أوصوا بكذا، ولكن لم يحدد فجعلها مطلقة. فالإنسان ممكن يكون عنده 100,000 فيوصي من 100,000 ليه بمية، بمئة جنيه، بألف جنيه، بعشرين ألف جنيه، بتلتها، بربعها، بخمسها، ما حددش إيه اللي هيكون واجبا ولم يحدد. الزكاة لما أوجبها الله سبحانه وتبارك وتعالى حددها بقت ربع العشر في الزكاة، فإذا كانت بهيمة الأنعام في الإبل كذا، في الغنم كذا، في البقر كذا، جعل لها تحديد. لكن الوصية لما تركها قالوا هذا دليل على أنها ليست واجبة. إذا هنا ربنا سبحانه أما ذكر الوصية وإن عندك خير أوصي جعلها مطلقة، يبقى دل هذا على الاستحباب مع ما ذكرنا من الأدلة اللي احتج بها الجمهور. لذلك جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أوصى، وبعض العلماء يعني يقولوا أن الوصية ليست واجبة، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يوصي، ما أوصاش صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق أوصى، يبقى هنا الوصية لو كانت واجبة لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ده من ضمن الأدلة على أدلة الجمهور. أبو بكر الصديق أوصى بالخمس. بالخمس إيش معنى يعني الخمس؟ جاء عنه أنه قال رضيت بما رضي الله به لنفسه. رضي الله به لنفسه، فين رضي نفسه؟ قال هنا في آية الغنائم والفيء. والفيء يعني أعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، ما أفاء الله على رسوله وعلى المؤمنين من أهل القرى فلله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فقسم خمسة أقسام، إن كان مذكورين ستة ولكنها خمسة أقسام. يبقى على ذلك هنا أبو بكر الصديق رضي بذلك، وليه ما خدش بأكثر من ذلك؟ لأنه عرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الثلث والثلث كثير. كان سعد بن أبي وقاص مرض مرضا شديدا وظن أنه يموت في هذا المرض، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال يا رسول الله لي مال وليس لي إلا ابنه، فأوصي بمالي؟ أوصي؟ قال لا. قال فالنصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. هنا حكمة عظيمة في هذا الشرع العظيم، إنك أن تذر ورثك، عندك مال وعندك خير، أما تسيب الورثة وهم أغنياء أحسن ما تسيبهم فقراء، حتسيبهم فقراء يطلعوا يشحتهم للناس اللي يتزلوا، ما عندك مال إدي، ولكن أوصي بشيء، أوصي بشيء تلت المال. قال وثلث كثير، يعني لو أن غضبت عن ذلك. زي كان ابن عباس رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث يقول وددت لو غض الناس إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير، يعني الذي يوصي بالثلث هذا كثير، لو يوصي بأقل من ذلك. ذلك أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالخمس. وعلي بن أبي طالب يقول لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي أو أحسن إلي من أن أوصي بالثلث. يبقى هنا الإنسان إذا أراد أن يوصي أقصى شيء يجوز له في الوصية يوصي بالثلث، ليس أكثر من ذلك طالما إن فيه ورثة. لكن ما فيش ورثة هنا يختلف العلماء، هل ممكن يوصي بأكثر ولا مش ممكن يوصي بأكثر من الثلث. قالوا إذا كان الإنسان له ورثة يبقى الثلث، والثلث كثير يغض منه. طيب ملوش ورثة هل ممكن يوصي بماله كله؟ رجعت لمسألة أخرى يختلف فيها العلماء، من ورثت الإنسان، من الورثة؟ قالوا أصحاب الفروض، أصحاب العصابات. طيب وبعدهم إيه يكونوا؟ فيجي عند الشافعية وأيضا عند الكثير من المالكية يقولون بيت المال، بيت المال، بيت المال جهة من جهة، كأنه صاحب نصيب في الفرد، أخذوا بقول زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه في ذلك. فبناء على ذلك قالوا لو أن إنسانا قالوا قبل الوفاة وحب أن هو يوصي وما عندهش ورثة، ما لهش ورثة، فليس له أن يوصي بالمال كله، وإنما يوصي بالثلث والباقي يوضع في بيت مال المسلمين. لكن جاء متأخر الشافعية وحطوا قيدا آخر، قالوا هذا إذا كان بيت المال مستقيمة، إذا كان بيت المال مستقيم إن فيه أمان، أما إذا كان بيت المال حيتنهب وحضيع هذه الأموال لا ما يعملش، يوصي بالمال كله. فعلى ذلك أفتى المتأخرون بأنه يجوز للإنسان إذا لم يكن له ورثة أن يوصي بماله كله، وهذا اختيار الحنابلة ابتداء وهو الأصوب في ذلك، أن الإنسان المال ماله، يبقى هنا إذا وجد أصحاب الفروض أخذوا، ما فيش وفي عصبات أخذوا، ما فيش وفي أرحام أخذوا، ما فيش، يبقى على ذلك يوصي بما شاء لمن يشاء من المسلمين. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.